بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكرنا في الدرس الذي مضى بعض صفات الشيطان الرجيم، ونكمل أيضا في ذكر صفاته. فمن صفاته الملازمة له والتي دلت عليها الآيات والأحاديث، وأنها صفة له لازمة لا تنفك عنه إلا أحيانا، ألا وهي صفة الكذب وإخلاف الوعد، لأن إخلاف الوعد يعتبر من الكذب عن الذي يعد وهو في نيته أنه يخلف يعتبر كاذب. فلهذا فهذه الصفة صفة لازمة في الشيطان الرجيم، كما قال ربنا جل وعلا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. معناه يعدهم بالكذب، يعدهم بالكذب، يعدهم ويمنيهم، يعدهم أي يقول له وفي فكره أنك ستبلغ كذا، ستكون كذا، وستكون رئيسا، ستكون كذا وكذا، يمنيه أو يعده، وأيضا يعطيه أماني، وأنك إذا فعلت كذا ستستفيد وستفعل وتفعل. فوعودات وأماني كاذبة. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فبالأماني يزين لهم أعمالهم، وبالوعود يجعلهم يطمئنون للنتائج، فيأخذ عليهم كأنه يأخذ قلوبهم فيمنيهم. فبهذه الأماني كما قلنا يحصل عندهم شيء من التفاؤل بمثل هذه الأشياء، فيزين لهم هذه الأعمال، يزين لهم هذه الأعمال بالأمان التي يذكرها، ويجعل في قلوبهم الثقة بالوعيد أو بالوعد. فلهذا قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأول ما كلم هذا الشيطان الرجيم أبانا آدم كذب عليه، أول خطة فعلها مع أبينا آدم. أنا الشيطان ينفذ خططه بالكذب والوعود الكاذبة. فلهذا أول ما جاء إلى أبينا آدم كذب عليه. الله عز وجل نهى أبانا آدم أن يأكل من الشجرة، فجاء إليه وكذب، فقال له: إن الله عز وجل ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أن هذه الشجرة خاصة، ما يأكل منها إلا الملوك أو الملائكة أو من كان خالدا. على إذا أردت أن تخلد ولا تموت كل من هذه الشجرة. فكذب على أبينا آدم بهذا، وأقسم أنه ناصح له. وأبونا آدم عليه السلام لم يكن يظن أن هناك من يكذب، فلهذا صدق كلامه، صدق كلامه على أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولا يذهب ولا يفنى، فلهذا أكل منها، أخذ بكلام هذا. فلكن آدم تاب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعل، وقال رب واستغفر الله عز وجل، وقال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن الشيطان لم يتب من الكذب ولا من الاستكبار ولا من الحسد، بل بقي على ذلك وينفذ خططه بالكذب. فبل أساس الخطط التي يبنيها هو الكذب والوعود الكاذبة. فلهذا نذكر مثالا في القرآن كذب فيه الشيطان على الكفار، وهو في غزوة بدر. الله عز وجل قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، معنى وعود، وأيضا يعدهم أنهم لا يغلبون أبدا لأنهم أقوياء، وأيضا أنا معكم وجار لكم. وجاء في سيرة ابن إسحاق بإسناد لا بأس به، وذكره أيضا الطبري وغيره، أن الشيطان جاءهم في صورة سراقة بن مالك الكناني، سراقة بن مالك الكناني وهو رئيس بني كنانة، وبنو كنانة كانوا من أشرس العرب، معنى في الحروب وفي كذا. فلهذا قال لهم أنا جار لكم، أنا أنتم أقوياء، وأيضا أنا سأيضا أكون لكم دعم في الحرب، بل وخرج معهم حتى جاء إلى الميدان، ميدان المعركة وهو في بدر. فقال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. لما جاءوا إلى بدر رأى هذا الشيطان الملائكة، رأى الملائكة تتنزل مع أهل الإيمان، فنكص على عقبيه لأنه فقط أراد أن يستدرجهم إلى هذه الحرب رجاء أنهم يقتلوا أهل الإسلام، فلهذا شجعهم على هذه الحرب، وكان ينفخ في أبي جهل حتى أخرج صناديد قريش معه، حتى من كان لا يريد أن يخرج كأبي بن خلف، فأخرجه أبو جهل بالتعيير، وكذلك أيضا الوليد بن المغيرة ما كان يريد حربا، بل حتى لما كان في بدر كان يقول لهم إن تريدوا نصيحتي فارجعوا، فارجعوا بأموالكم وأهاليكم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهو في بدر أن يتبعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، صاحب الجمل الأحمر وهو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالمهم أن الشيطان لما جاء إلى مكان المعركة رأى الملائكة فنكص على عقبيه، أي نكص على عقبيه أي رجع وهرب، فرآه هؤلاء الكفار قالوا له ما لك ألم تعدنا أنك معنا، فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وهو هنا كذب أيضا، هو لا يخاف الله، لو كان يخاف الله لسجد لآدم، لو كان يخاف الله لما تجرأ على ربه جل وعلا بالكبر وحسد بني آدم أو حسد آدم وغير ذلك، بل أقسم على أنه مع أن الله عز وجل توعده بجهنم فلم يبالي، فلو كان يخاف الله لما تجرع على هذا على هذه الجرأة العظيمة مع ربه جل وعلا. لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولعل لنا مجلس إن شاء الله تعالى نذكر ما هي الحكمة من خلق هذا الشيطان الرجيم. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله حكما كثيرة في خلق هذا الشيطان، خلق إبليس، معنى له حكم عظيمة. طيب، فكذب عليهم وقال إني في قوله إني أخاف الله والله شديد العقاب، وهو لم يخاف الله عز وجل. وكذب أيضا ووعدهم أنه سيكون معهم وخذلهم. ولهذا الله عز وجل في آيات، عدة آيات، يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذل أصحابه ويخذل من وعده، لا يفي بوعده أبدا، بل يعد ويكذب ويخذل. أيضا مما يذكر وهو أيضا بيان لخطواته، خطوات الشيطان وكيف يتدرج مع بني آدم، مما يذكر أيضا في هذا من الوعود الكاذبة والكذب الذي اتصف به هذا الشيطان، ما ذكره كثير من المفسرين عن ابن عباس وعن غيره، أن في سبب نزول قول الله جل وعلا أو في نزول قول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكذب في قوله إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا الوعود التي وعدها لهذا الرجل، كان يعيده ويمنيه وأنه سيخرجه من مأزقه بعدما أوقعه فيه. وهكذا الشيطان، لا بأس نذكر معنى هذه القصة باختصار. هذه القصة حصلت في بني إسرائيل، أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل كان معهم أختا، وهذه الأخت كانت شابة وجميلة، فجاءت الظروف عليهم أن يسافروا لأجل العمل ولأجل غيره، لكن احتاروا في أختهم أين يذهبون بها، معنى ما سيأمنون عليها من هؤلاء الذئاب وغيره، معنى أقصد من أهل الشهوات وأهل الباطل، معنى أنهم سيعتدون عليها. فقالوا لا مكان لها، نأمن فيه إلا عند العابد الفلاني. كان عابد عندهم في بني إسرائيل يعرفون صدقه، فقالوا نتركها عنده، فنحن نأمن أن تكون عنده. فذهبوا إليه وكلموا، فقال لهم لكن لا تدخل علي الصومعة، تجلس خارج الصومعة. فرضوا بذلك أنها تجلس في ظل شجرة أو ما يكون في الخارج، ويأتيها بأكلها يضعه في طرف الصومعة وتأتي تأخذه. فكان زمنا على هذا يأتي لها بالطعام، معنى الظاهر كانت عنده مزرعة وكذا، فيأتي لها بطعامها تأخذه وتمشي إلى مكانها. فجاءه الشيطان وسول له، قال له لما تجعل هذه البنت في خارج الصومعة، قد يكون عليها شمس، عليها كذا وتتأذى، وقد يأتي عليها الذئاب، فلماذا لا تدخلها عندك؟ فوجد لهذه الفكرة في رأسه فأدخلها عنده. ثم جاءه الشيطان وما كان ينظر إليها، ثم جاءه الشيطان وقال لماذا تجعلها تأكل وحدها وكذا، إلى أن أكل معها، وهكذا حتى وقع في الحرام وزنى بها. ثم حملت هذه المرأة حملت هذه المرأة وولدت، فاحتار هذا الرجل والعابد كيف يفعل لو جاء إخوتها ووجدوا أنها معها ولد، فمن أين سيأتي هذا الولد إلا من هذا العابد. فجاءه الشيطان وقال له اقتل الولد واقتلها، حتى إذا جاء إخوتها قل لهم قد ماتت وأنت صادق، وأنت صادق في قولك، اقتلها وتخلص منها. والمهم لما فعل ذلك جاء إخوتها وأخبرهم أنها ماتت فصدقوا، لكن جاء الشيطان إليهم في المنام، يأتي إليهم في المنام ويخبرهم أن هذا الرجل قد قتل أختكم وزنى بها، فذهبوا وأخبرهم بقبره، معنى عرفوا قبرها، فذهبوا فحفروا القبر فوجدوا عندها غلام، فعرفوا أن هذا الرجل قتلها. فلما عرف أنهم عرفوا فقال كيف أفعل، أنا هم الآن سيقتلونني. فزين له أنه يخرج من الإسلام معنى بالخالص، يكفر بالله عز وجل ويذهب إلى مكان بعيد حتى لا يقتلوه خوفا من قتلهم، فكفر بالله عز وجل ووعده هذا الشيطان أنه يخرجه ويعمل له حلا في هذه القضية، لكن الحل أنه يكفر ويعبد الأصنام وغير ذلك إلى آخر معنى. فمثل ما ذكر الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا من وعوده وكذبه. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما قد ذكرنا قبل في حديث أبي هريرة عندما جاءه ذلك الجني ويأخذ تمر الصدقة، فأمسكه في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه سيعود، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدري يا أبا هريرة من تكلم منذ 3 ليال؟ إنه الشيطان، معنى الذي تكلمه هذا الشيطان، معنى جني من الشياطين. ثم أخبره أيضا قبل هذا أخبره الشيطان أنه يقرأ بآية الكرسي، وهذه الحادثة حصلت لجماعة من الصحابة، حصلت لجماعة من الصحابة، حصل لهم هذا الأمر، جاء نبي أيوب الأنصاري، وذكر أيضا البيهقي وابن أبي الدنيا عن معاذ وغيرهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم صدقك وهو كذوب، وهذا هو الشاهد، صدقك وهو كذوب، عن الأصل أنه كذاب، وكذوب صفة مبالغة، أنه من صفته الكذب، لكن صدقك هنا لأجل أن يخلص نفسه، معنى أراد أن يخلص نفسه، لأنه في الليلة الثالثة أبو هريرة لم يفكه، أمسكه قال ما سأفكك حتى أذهب بك إلى رسول الله، معنى سأوثقك سأربطك الآن والصباح أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فحاول معه فلم يطيعه أبا هريرة رضي الله عنه، ثم أنه قال سأخبرك بشيء تحتزج منه من الشياطين، فذكر له آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها في الليل أو قبل أن تنام فإن الله عز وجل يحفظك من الشياطين حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، معنى هذا صدق فيها لكنه هو كذوب أصلا، كذاب صفته الكذب، فلهذا لا ينبغي للشخص أنه يصدق هذا الشيطان، كذب على قوم نوح حتى جعلهم يعبدون الأصنام، كذب أيضا على النصارى حتى جعلهم يعبدون عيسى، وكذب أيضا كل شرك وبلاء كان سببه هذا الشيطان وكذبه ووعوده. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يصدق هذا الكذاب، فكلامه كذب، وكذلك أيضا كلام جنوده وبنيه من الشياطين. فلهذا من باب التنبيه أن كثيرا ممن يقرأ على المصروعين تجد أنه يصدق الجن، وهذا غفلة، هذه غفلة من هذا من هؤلاء القراء، يصدق الجن فيكلمه والجن يقول له ذهب فلان وخرج فلان، وأن هذا السحر الذي وضعه فلان والذي ذهب عنده فلان، يحكي له قصة كبيرة وكلها كذب، وإنما يريد أشياء منها. ولهذا الغالب أن هذا الجن يذكر أحب الناس إلى هذا الشخص، إما زوجته وإما أباه وإما أمه وإما أحب الناس إليه يذكرهم، وأنهم سحروا أو صديقا له لأجل أن يفرق بينه وبين هذا المحبوب له. فلهذا تجده يكذب، يقول فلان الذي وضع السحر، أو يأتي بساحر معروف، لكن من الذي ذهب إلى هذا الساحر؟ يقول له فلان، فلان الذي ذهب إليه، وهو كذب أيضا، وإنما يريد أن يفرق، لأن الشيطان أعظم شيء أو من أهدافه العظيمة التي يسعى إليها هو التفريق بين الأحبة، التفريق بين الأحباب. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، جنوده يبعث سراياه إلى الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وجاء في رواية التفصيل قال فيأتيه الجني فيقول له فعلت كذا فعلت كذا، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي الآخر ويقول فعلت كذا فعلت كذا، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي آخر فيقول له لم أزل به حتى جعلته يطلق امرأته أو يفارق امرأته، فقال فيضمه ويلتزمه ويقول أنت أنت، معنى أنت الذي فعلت الذي أريده، لأن تفريق الزوج عن زوجته هدم للأسرة، معنى من أسباب هدم الأسرة العظيمة هو تفريق الزوج عن زوجته. فلهذا يسعى الشيطان إلى الخصومة بين الزوجين وبين الأحبة. فلهذا فالشيطان يأتي بكذب، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكلم الجن. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أناس أخرج منهم جنيا لكن لم يكلم الجن أبدا، وإنما يأمره بالخروج فقط. في حديث عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله إن أجد شيء في صدري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جني، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ونفث فيه وقرأ المعوذات وقال اخرج عدو الله، فخرج منه الشيطان. قال عثمان فلم أجد بعد ذلك ذلك الذي كنت أجده. وجاءت أيضا امرأة بصبي كما في مسند الإمام أحمد، جاءت بصبي قد مسه الشيطان فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الشيطان منه، فلم يكلم الشيطان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكلمون الجن، ولا أيضا حتى الأئمة، لا عن الإمام أحمد ولا عن غيره، كان الإمام أحمد فقط يقرأ عليه، أو جاء في ذكر المرودي أنه ذكر كان يقرأ على جني فقال لا أخرج حتى يأتي أحمد. هذا الجن يقول لا أخرج، كان يقول له المرودي أخرج عدو الله، فكان يقول أنا ما سأخرج حتى يأتي أحمد. فأخبر المرودي أحمد بذلك فأعطاه نعليه، أعطاه نعليه، فذهب فقال هذا نعلي أحمد ويقول لك أخرج، فقال سمعا وطاعا لمن أطاع الله فخرج. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ أيضا على الممسوسين، لكن ما كان يكلم الجن وإنما كان يضرب، كان يضرب الممسوس، أما الكلام ما كان يكلم. وما حصل الكلام إلا في الأوائل في العصر هذا أو في الأزمة المتأخرة يكلمون الجن فيستمتعون بالكلام الذي يكلمهم به. والغفلة كما قلنا أنه يصدق مثل هذا، فهذا خطأ كبير أنه يصدق الجن في مثل هذه الأمور. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بالكذب، قال صدقك وهو كذوب، فالأصل فيه في كلامه الكذب، الأصل في كلام الشيطان أنه كاذب. أيضا كذلك أيضا ما ذكره العلماء أنه يكذب كثيرا على من يستغويهم في الشرك بالله جل وعلا. انظر في الأصنام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، قال له يا خالد اذهب وأهدم العزة. فذهب خالد إلى مكان الشلال يسمى قرب الطائف، فيه العزة التي كان يعبدها أهل الحجاز. فذهب خالد رضي الله عنه وكسر البناء الذي كان فيه، وكان هؤلاء بعضهم يقولون يا عزة عوريه، يا عزة قدليه، معنى يقولون هذه عزة ستفعل به شيئا. فكسر البناء خالد رضي الله عنه وخرج. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كسرت ما كان يبنونه أو ما بنوه، فقال ما فعلت شيئا، قال ما فعلت شيئا، اذهب واقتل العزة أو كذا. فذهب خالد، فلما ذهب رأى امرأة عارية ناشرة شعرها، وكانت هذه جنية، على هذه الجنية التي كانت تكلمهم في القبر. فلما رآها خالد جللها بالسيف حتى قتلها، قتل هذه الجنية التي كانت تلعب بهم على أنها إله. وهكذا أيضا يحصل عند القبور الآن الذين يتمسكون بالقبور، يأتي الشيطان ويتكلم على أنه الولي الفلاني يكلم الناس، مثل ما قالوا أحمد الرفاعي جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وزاره وأراد أن يصافحه، فأخرج أحمد الرفاعي يده من هذا الكلام الذي يأتون به، وأنه كان يكلم الزوار ويفعل ويفعل، وكله كذب، وإنما يفعل هذا الجن لأجل أن يضل الناس. ولهذا ما كما قال شيخ الإسلام ما تجد قبرا يعظم من هذه القبور إلا وعنده الجن، إلا وعنده الجن، وهذا بحسب استخدام هذا الشخص للجن أو من يستخدمهم من السدنة، فقد يكون استخدامه قوي جدا فيستخدم هؤلاء الجن حتى يرفعوه، حتى يفعلوا الذي يريده منه ويطلبه منه الناس. وأيضا كذلك يفعل مع السحرة، كان كما ذكر شيخ الإسلام كان قال بعض السحرة في دمشق يطلبون منه الشيء فيوفره، حتى أنهم طلبوا منه حلوى من دمشق فجاء بها إليهم، فلما سألوا في دمشق قالوا أنها أخذت عليهم دون أن يعلموا من الذي أخذها، معناه سرقوها، سرقتها الجن. ولعله إلى زمن قريب نحن نسمع برجل يقال له هام الطيور، هذا الرجل أيضا ساحر، فكان يقول لأصحابه إيش تريدون؟ يقولون نريد حلوى مثلا من مكلا وكذا، هو في دوعد، فيرسل الجن والشياطين إلى ذلك المكان ويأتون بالحلوى. حتى بعضهم راح وسأل الرجل في يوم كذا من جاء عنده، قال جاءني رجل غريب وأخذ أكثر الحلوى التي عندي. والمهم يستخدمون هؤلاء الجن لأجل إضلال الناس، معنى السحرة يستخدمونهم، لأن السحرة عمله كله بالجن والشياطين. وكذلك هؤلاء أصحاب القبور الذي يسمون أولياء وغيرهم، أيضا الشيطان يسيطر على القبر، وأحيانا يكلم من يأتي ويطلب منه شيئا ويعدهم، وأشياء من هذه القبيل تحصل عند مثل هذه القبور، ويظنون أن هذا الولي الذي يتكلم. وأيضا مما يفعله هؤلاء الجن والشياطين أنهم يمنون بعض العباد حتى يضلونهم، حتى أنه ذكر شيخ الإسلام عن الجنيد، الجنيد من معنى كبار الصوفية، لكنه كان معتدل على الكتاب والسنة، لكن عنده شطحات. جاء عن الجنيد أنه قال له، معنى كان يمشي فسمع أحد يقول له يا عبدي يا الجنيد أحلل، لا ليس الجنيد، عبد القادر الجيلاني، قال له يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت على الناس، أنا خلاص الآن أحللت لك، لأن هناك من الصوفية من يصدق مثل هذا الكلام فيفعل المحرمات ولا يبالي على أنها حلال له، فقال له أحللت لك ما قد حرمت على الناس، فقال اخزع عدو الله، قال اخزع عدو الله، فذهب. فقالوا للشيخ عبد القادر كيف عرفت أن هذا شيطان؟ فقال الدنيا لم تحل، أو هذه المحرمات لم تحل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف ستحل لي؟ هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم تحل له المحرمات، فكيف سيحلها الله عز وجل لي؟ وهذا لاتباعه رضي الله رحمه الله. والمهم أن كذب الشيطان قد فعل به الأفاعيل، وهو كما قلنا أصل خططه وأصل ضلاله للناس. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشيطان ويجنبنا نزغاته وساوسه، والحمد لله رب العالمين.